برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
مستمعين الكرام، مساء الخير. بعد أن انحسرت رقعة الحرب الإرهابية على سوريا وبدأت البلاد تتهيأ لفترة ما بعد الحرب وإعادة إعمار البشر والحجر، جاءت عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على الحكومة السورية، أو ما يسمى بقانون قيصر، لتشدد الخناق على الاقتصاد السوري وتدخل المواطن السوري في دوامة الصراع من أجل قوته اليومي. ورغم أن الغرب يدعي بأن هذه العقوبات هي ضد الحكومة السورية، إلا أنها بالدرجة الأولى تعاقب المواطن السوري وتدفع به إلى مزيد من الفقر والمعاناة. الاقتصاد السوري الذي أنهكته حرب العشر سنوات يجد نفسه الآن أمام تحديات جديدة لا تقتصر على العقوبات الأمريكية فقط، وإنما الدمار الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية، خاصة في قطاع النفط والغاز، وما يتعرض له الآن بعد أن استولت القوات الأمريكية على آبار النفط في مناطق شرق الفرات وشمال سوريا، بالإضافة إلى سرقة القمح والقطن والشعير الذي تنتجه تلك المناطق، وحرق المحاصيل الزراعية في المناطق التي لا تستطيع سرقتها كما يؤكد أهالي تلك المناطق. يمكن لسوريا بالطبع أن تعتمد على اكتفائها الذاتي من المحاصيل الزراعية، ولكن كيف ذلك في ظل محاولات جارة الشمالية تركيا التحكم بمياه نهر الفرات وبناء سدود إضافية عليه لتعطيش السوريين وتجفيف النهر وفتح ممرات تهريب المقدرات السورية؟ للحديث عن الاقتصاد السوري وعن الأزمات والتحديات التي تقع أمام الاقتصاد في هذه الفترة، استضفنا الباحث الاقتصادي السوري دكتور عمار يوسف. دكتور عمار، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
يا أهلا وسهلا
دكتور عمار. اليوم تحدثت مصادر كثيرة عن قانون قيصر، عن أثار قانون قيصر، العقوبات الاقتصادية على سوريا، لكن يقولون بأن أو اقتصاديون يقولون أن لكل عقوبات هناك سياسات مضادة من الجهة المقابلة. كيف هو الوضع الآن في على الاقتصاد السوري بعد أن بدأ تنفيذ هذا القانون من قبل الغرب؟
حقيقة العقوبات في سوريا قديمة، وخاصة العقوبات الأمريكية، فنحن من التمارينات ونحن معاقبين ومستمر العقوبات حتى التاريخ هذا، فما يعني ما أتوا بشيء جديد. لكن حقيقة قانون قيصر كان الحلقة الأخيرة في عملية تجويع الشعب السوري، عملية يعني عم بيحاولوا يقهروا بمعنى قهر حقيقي للشعب السوري من خلال إغلاق كافة المنافذ وكافة السبل لحياة الشعب هذا ولاستمراريته بالوجود.
نعم.
لا شك عندنا خبرة قديمة نحن بموضوع معالجة العقوبات، وإذا جاز الالتفاف على العقوبات بطريقة أو بأخرى. لكن العقوبات في هالفترة هي دقيقة، المرحلة كتير حاسمة، عدد الدول اللي عندها رعب من أمريكا بهالمرحلة هي، خاصة بمرحلة التغول الأمريكي، خلينا نسميه بالمعنى الحرفي للكلمة، التغول الأمريكي على شعوب الأرض كلياتها، مرحلة حساسة جدا بالنسبة لنا. لكن بالنتيجة النهائية نحن إذا بنعتمد سياسات معينة اللي هي معتمدة الاعتماد الكامل على الزراعة بالنسبة لسوريا، الاعتماد على الصناعات الزراعية، الاعتماد على مبدأ الاكتفاء الذاتي، اعتماد على الدول الصديقة والتعامل مع الدول الصديقة اللي ما بتدور بفلك أمريكا، وعن طريق استجرار المواد الأساسية والحاجيات الأساسية للمواطنين السوريين أو للدولة السورية بطرق لا تمر عبر القنوات الأمريكية، ممكن نتجاوز هالقانون هذا وممكن نخترق هالعقوبات اللي فرضت علينا، خاصة ونحن بمرحلة إعادة أعمار. يعني إذا ما بلشنا بإعادة الأعمار ونحن على فكرة تأخرنا كتير كتير بموضوع إعادة الأعمار، المفروض كنا نباشر بإعادة الأعمار قبل ما يجي قانون سيزر، ونأمن الآليات اللي كافية لإعادة الأعمار قبل تطبيق قانون سيزر، خاصة أنه الولايات المتحدة الأمريكية عم تقلنا من سنتين أو من 3 سنين وهي عم تهدد بقانون سيزر. كان يفترض خلال هالفترة هاي الحكومة السورية تتخذ إجراءات المضادة قبل ما ندخل ضمن نطاق قانون قيصر وضمن نطاق الحظر اللي دخلنا فيه هلا. كان أريح بكتير معالجة الآثار السلبية لقانون قيصر على المواطن السوري وعلى الدولة السورية لو استعملنا لو اتخذنا احتياطاتنا قبل سنتين أو ثلاثة من وقت ما هددوا بقانون قيصر.
نعم دكتور، لكن الآن ما هو المخرج من ما ذكرت أنه كان يجب أن نتهيأ لقانون قيصر قبل تنفيذه من سنتين، الآن ما هو المخرج؟ لن ننظر إلى الخلف.
حلول إسعافية مثل ما حكينا، أنا وضحت لك أنه الاعتماد على الزراعة، الاعتماد على الصناعات الزراعية، اعتماد على الذات، الاعتماد على الدول اللي هي صديقة لسوريا وشاركت سوريا بالحرب على الإرهاب خلال هالمرحلة الماضية هي. إضافة لوجود أشياء يعني في ضمن الاقتصاد السوري في بعض القطب المخفية اللي ما حدا بيعرف، يعني ما أنا مفهومة بالنسبة للعالم، وخاصة التجربة هي أكبر برهان على ذلك. يعني نحن لحد الآن بعد 10 سنوات حرب وقتال وكل دول العالم، جزء كبير من دول العالم ضد، عم تحاول تسقط الدولة السورية وتحولها إلى دولة فاشلة، بإمكانياتها الحالية قاومت وصدت خلال الفترة هاي.
نعم دكتور، ذكرت بأن الاعتماد على المحاصيل الزراعية، لكن للزراعة أو للصناعات الزراعية يجب أن تكون هناك بنية تحتية في ظل الحصار الذي تواجهه سوريا، من بداية من تجفيف نهر الفرات نهاية إلى سرقة المحاصيل الزراعية خاصة القمح عبر الحدود الشمالية الشرقية، أيضا حرق بعض المحاصيل التي لم يستطيعوا السيطرة عليها. كيف يمكن للدولة السورية هنا الاعتماد على المحاصيل الزراعية؟
شوفي، بوضوح وصراحة، أحيانا ثمن الاستسلام بيكون أكبر بكتير من ثمن المقاومة. نحن ما عندنا خيار بالنسبة لنا غير نقاوم، ولا تعتقدي أبدا أنه أنا عم بحكي بكلمات رنانة أو كلمات طنانة أو أنه عم تجافي الحقيقة بهالموضوع هذا. هل هذا الخيار الوحيد اللي أمامنا؟ كل الأمور ممكن معالجتها. لاحظي أنه دولة سورية ما ضل حدا في الكون غير وقف ضدها، يعني أكثر ما أنه تركيا قطعت المي عن نهر الفرات، أكثر ما أنه عصابات قسد المسلحة دخلت بمناحرة مع الدولة السورية بغية قطع الأكل عن المواطن السوري. أمريكا نفس الوضع، ممنوع الأكل، مع أنه ما في قانون في العالم بيقلك أنه المواد الغذائية والمواد الطبية ووقود التدفئة يمكن أن تشملوا أي نوع من أنواع العقوبات. بكل أسف شملونا بأنواع العقوبات هي عن طريق الرجال أو العملاء اللي غزوهم واشتغلوا فيهم خلال فترة 10 سنوات سابقة. وصدقيني برجع أكد لك، يعني العملية الاقتصادية هي ما عملية 10 سنوات من الحرب السورية، من الحرب الإرهابية على سوريا، لا، هي عم تتأسس من مراحل من زمن بعيد. القطب المخفية دائما، القطب المخفية أنا بقول لهم سواء بالاقتصاد أو بالحرب أو بهي، هي إسرائيل. ما يفيد إسرائيل ويضر سوريا، هذا هو المعيار الأساسي بالنسبة لهم في عملية هدم الكيان السوري وهدم الدولة السورية.
نعم.
فالمبدأ العام بدنا نحاول نوجد البديل. يعني راح جزء من الأراضي السورية تحت سيطرة قسد خلال الفترة الماضية، لسه الأراضي السورية نسبة 70% منها ضمن سيطرة الدولة السورية. بدنا نقاوم من خلال هالسبعين بالمية هاي، إيجاد خطط بديلة، إيجاد ظروف، إيجاد سمي لك إياها بدائل، حتى نوجد ذهنية معينة لخلق البدائل عن أهل الأراضي اللي راحت أو عن هالشي اللي عم بيحاربونا فيه. وتجارب دول العالم كلها، على فكرة في كتير دول عالم جربت وكان عندها تجارب سابقة بموضوع العقوبات، ونحن لازم نستمد من هالتجارب هاي جزء من الحل خلال الفترة القادمة.
نعم دكتور، كيف تنظر كاقتصادي للقمة الثلاثية التي عقدت خلال هذا الأسبوع، قمة الدول الضامنة لأستانا، روسيا وتركيا وإيران؟
قمة سياسية، فما يتحدث به بالسياسة مو شرط يكون مطابق للشيء اللي عم ينحكى فيه بالاقتصاد. نحن ضمن الدول الضامنة الثلاثة، في عنا دولة عدوة بالنسبة للشعب السوري، عدوة بشكل كامل، وهي تركيا. تحتل جزء من الأراضي السورية، عم تحاول تعمل على سياسة تتريك ببعض الأراضي السورية. هذا الشيء بده يكون أكيد ما رح تكون لمصلحة سوريا ولا تعمل لمصلحة سوريا، بالعكس بدها تحاول تعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي اللي بدها تقوم الدولتين الباقيات فيه، وهن روسيا وإيران.
نعم.
إيران وروسيا نيتهم سليمة، وهنن عم يشتغلوا ضمن قطاع العمل الاقتصادي لدفع لإيجاد رافع على الاقتصاد السوري، تحقق أمن المواطن على الأقل، الأمن المواطن الغذائي. لكن تركيا بالوقت نفسه أول شيء عملته قطعت نهر الفرات، أو خففت كمية اللي نازلة من نهر الفرات، فأنت عم تقضي على الأمن الغذائي السوري، وهي بداية اللعبة مو نهايتها. يعني ملاحظي أنه في كتير أشياء عم تسحبها أو عم تأخذها، حتى تجارة النفط. يعني بعد العداوة اللي موجودة بين قسد وبكأكراد وبين الأتراك، هي لهلأ عم تستقطب النفط وعم تشتريه من قسد بشكل طبيعي. يعني هالشيء الاقتصادي دائما غير السياسي، فنحن بنركز على الناحية الاقتصادية. الناحية الاقتصادية تركيا بالمطلق عدوة، وما بيهمها أطلاقا المواطن السوري، ولا بيهمها أمن الاقتصادي أو الغذائي حتى. يعني وصلت للأمن الغذائي تبع المواطن السوري، ما بهم بالنسبة إلى روسيا. إيران معك أنا ضامنين، وضامنين لتحقيق الرافعة الاقتصادية المغيرة، لكن تركيا لا أثق بها أبدا، وبالعكس أنا متأكد تماما أنها تسعى لتدمير الاقتصاد السوري وتسعى لضعاف الاقتصاد السوري.
نعم، هنا واقع، يعني بغض النظر عن وجهة نظري، لكن هناك واقع كيف سرقت تركيا كل المعامل السورية وفككتها في الشمال السوري.
نحن بنحكي بس بالغذاء، على مستوى الغذاء اللي هو أخطر شيء بالنسبة لنا. يعني أنت وقت اللي بتجوع المواطن، يعني أنت عم تستهد بالمواطن السوري بلقمة عيشه. نحن عم نحكي بإحصائية للأمم المتحدة صدرت من يومين، عم تحكي أنه المواطن السوري 9 ملايين مواطن سوري على حافة ضمن الفقر وضمن خط الفقر. خلال الشهرين الماضيات أو 20 يوم الماضيات زادوا 1.5 مليون. يعني أنت عم تحكي بكارثة حقيقية بالنسبة للمواطن السوري. تركيا تساهم بهالعملية هاي من خلال سرقة المعامل، من خلال السيطرة على التيلاتس في إدلب، هي عبارة عن سلة غذائية بالنسبة لسوريا، من خلال سمي لك إياها شو يعني، شو هي الشيء اللي ما ضلت تركيا ما اشتغلته مع المواطنين السوريين، من خلال إغراق البضائع خلال إغراق أسواق الشمال بالبضائع التركية على حساب البضائع السورية، وهذا شيء يعني غير طبيعي بالنسبة للمواطن السوري. يعني شيء بوقت تركيا هي هلا ما فينا نحكي غير أنها دولة قوية اقتصاديا نتيجة الاستثمارات الغربية الموجودة فيها، فإذا تعمل هيك بدولة جارة، لا تنسي عدد الكم الهائل من الإرهابيين اللي ضخته تركيا. يعني كانت اسطنبول هي مقر لتجمع الإرهابيين اللي نزلوا كلياتهم على سوريا. مطارات اسطنبول ومطارات تركيا كانت الرافد الأساسي لخزان الإرهابي اللي موجود بسوريا كلياته. هذا كلياته شيء يعني فيه عداوة معينة. برجع بقول لك تركيا لا يمكن تكون بريئة، وتركيا على تواصل مستمر مع إسرائيل بهالموضوع هذا بالذات، في تنسيق مباشر بين الاثنين.
نعم دكتور عمار، سؤال أخير. يقولون بأن قانون العقوبات الأخير هو آخر رصاصة في جعبة الولايات المتحدة ضد الدولة السورية، كيف تعلق على ذلك؟
عزيزتي، علمتنا التجارب أنه دائما التغول الأمريكي ليس له حدود، فأنا برأيي قانون قيصر هو بداية وليس نهاية، ما هو طلقة أخيرة، لا هو يعتبر من الطلقات الأوائل تجاه الدولة السورية. فلسه في عندهم إمكانيات للعقوبات غير محدودة. أما وقت اللي بدها تدخل أمريكا فعلا بعقوبات وتأخذ قوانين القانون ما بعد قيصر، مشكلة قانون ما بعد قيصر، وبكل أسف أنه مستعد بأي لحظة لتتخذ إجراءات أقصى من قانون قيصر بكثير، ممكن تغلق الحدود البرية الجوية البحرية وتمنع أي شخص يدخل على سوريا، تمنع أي شخص يطلع من سوريا، ممكن تلاحق المواطنين السوريين اللي خارج سوريا، يعني اللاجئين السوريين ممكن تلاحقهم في بلدان اللجوء اللي لجأوا إلى، ممكن تقطع المعونات مثلا على سبيل المثال عن المخيمات تبع الأردن، المخيمات الموجودة يعني فيها تحارب المواطن السوري بطريقة مرعبة. التغول الأمريكي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، ويعني أنا بقول لك بس إذا بدنا نفهم شيء معين، إنه الاقتصاد العالمي إذا كان عبارة عن 100 وحدة نقدية فأمريكا تملك 95% 95 قطعة نقدية من هالقطع هاي، وباقي دول العالم كلياتها تتحكم بخمس قطع نقدية، وبنفس الوقت أمريكا تسيطر على 3 قطع نقدية من هالقطع النقدية هاي. فأنت تخيلي مدى التغول ومدى الانتشار الأمريكي سواء اقتصاديا سياسيا عسكريا أفقيا وشاقوليا، نحن بدنا نحكي بهالطريقة هاي. فصدقيني لسه عندها كتير أشياء ممكن تشتغلها، ولسه في عندها طلقات كتيرة إذا جاز تسميتها الطلقة الأخيرة، عم يقولوا الطلقة الأخيرة، لا عندها طلقات كتيرة وبأسلحة متعددة كمان إذا دخلنا بمجال الحرب وقصة الطلقات.
نعم، يبقى الأمل الوحيد على اعتماد الدولة السورية على نفسها ومساعدة الأصدقاء.
ما عندنا خيار عزيزتي، ما عندنا خيار غير الاعتماد على الذات، مساعدة الأصدقاء من خلال تعليمنا أو أعطائنا التقنية، ما بدنا يجوا يطعمونا الأصدقاء لا، بس يعلمونا التقنية أو يساعدونا بتقنية الإنتاج الزراعي، بإعادة البنى التحتية إلى حد ما، إعادة السلالات من البذور الزراعية اللي كلياتها انحرقت. انت لاحظي مراكز البحوث العالمية، مراكز البحوث السورية كلياتها انسرقت، المواد البذور المهجنة المحسنة اللي كانت عندنا سوريا مشهورة فيها يعني، والقمح السوري والدرة السورية هي كلياتها، هذه كلياتها مواد كانت متعوبة عليها وأجيال بنى التطوير في سوريا، مراكز البحوث الزراعية بسوريا ومركز الأبحاث العلمية. فنحن هذا اللي بدنا نرجعه، بدنا نرجع على أساس متين، على أساس ثابت بمساعدة الأصدقاء. وطبعا روسيا لها الدور الأكبر بهالموضوع هذا، نظرا التقنيات اللي موجودة عندها وما موجودة عند غيرها، وما بدنا ندخل الدور الإيراني بأي شكل من الأشكال.
دكتور عمار يوسف الباحث والاقتصادي السوري، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، نتمنى لكم التوفيق.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء في سبوتنيك.
مرة أخرى نشكر ضيفنا على هذا اللقاء. مستمعين الكرام، أشكركم على استماعكم وأتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا arabic.sputniknews.com.
برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.